وقلنا إن هذا ليس فيه تخصيص لأنه من باب ذكر أفراد العام بحكم يوافقه، وأن التخصيص إنما هو ذكر بعض أفراد العام بحكم مخالف للعام حتى يخرجه من حكم العموم ويخصصه. أما إذا وافقه فإنه لا يدل على التخصيص، وقد نص على ذلك علماء الأصول رحمهم الله. ويدل لهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسافر إلى جهات متعددة ويتيمم، فسافر إلى تبوك وفي طريقه رمال والناس يتيممون منها، وليس الغبار بشرط. ولهذا في حديث عمار بن ياسر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب الأرض بيديه ثم نفخ بهما فنفخهما، فدل هذا على أنه ليس بشرط أن يكون هناك غبار يعلق باليد. أما الخصلة الثالثة فقال وأحلت لي المغانم، وأظن تكلمنا عليه وقلنا إن الغنائم حلال لهذه الأمة حرام على من قبلها، وأن من قبل هذه الأمة يجمعون الغنائم فتنزل نار من السماء فتحرقها، أما هذه الأمة فقد أذن الله لهم فيها، وتقسم خمسة أسهم، أربعة للغانمين وواحد يقسم أيضا خمسة أسهم، ذكر الله في قوله وأعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، يعني ليس المعنى وللرسول خمسه، لو كان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كان خلصت الغنائم، ما صار للغانمين للمقاتلين شيء، لكن المعنى فأن الخمس لله ولرسوله، وهذا يصرف في مصالح المسلمين، ولذي القربى وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، واليتامى من مات آباؤهم قبل البلوغ، قبل البلوغ منهم أو من آبائهم أو من آبائهم، ما يمكن الآباء قد بلغوا، نعم، والمساكين الفقراء وابن السبيل المسافرون. وأعطيت الشفاعة، والذي أعطاه الله تعالى إياها، والشفاعة لا تكون إلا بإذن الرب جل وعلا، مهما كان الشافع وجيها عند الله فإنها لا تكون إلا بإذنه. ولهذا يحرم على الإنسان أن يقول عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اشفع لي، هذا محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما يملك ذلك، فكيف تطلب منه ما لا يملكه؟ لكن اسأل الله أن يجعله شافعا لك، هذا نعم. أما أن تقول يا رسول الله اشفع لي، فهذا إن لم يكن شركا أكبر فهو بلا شك محرم، وقد نقول إنه شرك أكبر لأنه سأل المخلوق ما لا يقدر عليه. النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يشفع يوم القيامة ليس بالأمر الهين أن يشفع أيضا، يسجد سجدة عظيمة طويلة يفتح الله عليه فيها من المحامد ما لا يفتحه على أحد، ويبقى حتى يأذن الرب جل وعلا له ويقول له ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع، فسلطان الله عظيم، ما من ملك من ملوك الدنيا إلا ويمكن أن يشفع إليه وإن لم يستأذن، بل ربما يشفع إليه خادمه وإن لم يأذن، أو زوجته وإن لم يأذن، أو أصغر أولاده وإن لم يأذن، لكن رب العالمين كامل السلطان والعزة لا يشفع أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى، وهذا أشرف الخلق عنده وأعظمهم جاها محمد عليه الصلاة والسلام، ما يشفع إلا بعد أن يأذن الله له فيشفع. أعطي الشفاعة، والشفاعة التي أعطيها هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون، وذلك أن الناس يوم القيامة يقفون حافية أقدامهم، عارية أجسامهم، حاسرة رؤوسهم، لا ظل إلا لمن أظله الله عز وجل، فيلحقهم من الهم والغم والكرب ما لا يطيقون. اليوم ذاك اليوم مقداره 50,000 سنة، ما هو 1,000 واحد ولا 1,000 شهر ولا 1,000 يوم، 50,000 سنة، والناس واقفون هذا الموقف العظيم، والأهوال يشاهدون الجبال كأنها هباء منثور يتطاير من حول ذلك اليوم، والشمس فوقهم على قدر ميل، والأمر عظيم يعرقون. فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما يصل إلى فمه. مع هذا الكرب العظيم والشدة العظيمة يطلبون من يشفع لهم إلى ربهم يريحهم من هذا الموقف، فيقولون اذهبوا إلى آدم، فيأتون إلى آدم فيعتذر، ويأتون إلى إبراهيم إلى نوح فيعتذر، ثم إلى إبراهيم فيعتذر، ثم إلى موسى فيعتذر، ثم إلى عيسى، فيحيلهم على النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر شيئا يمنعه من الشفاعة، لكن إنما يدلهم على من هو أولى بها منه وهو محمد عليه الصلاة والسلام. وفي هذا من رفعة النبي عليه الصلاة والسلام ما هو ظاهر. 5 من الأنبياء يراجعون، 4 يعتذرون بعذر مانع، والخامس يعتذر بأن هناك من هو أكمل منه وأحق بالشفاعة. فليس كلهم يعتذرون بعذر مانع حتى نقول فيه موانع تمنع. عيسى ما فيه مانع، لكن فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحق بالشفاعة منه، فيأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقوم فيشفع إلى رب العالمين ليقضي بين عباده، فينزل سبحانه وتعالى للقضاء بين عباده ويقضي بينهم. في هذا المقام يظهر فضل النبي عليه الصلاة والسلام، ويظهر ما وعده به ربه جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود العظيم الذي يظهر فيه فضل النبي عليه الصلاة والسلام ويحمده الأولون والآخرون، فيشفع. هذه هي الشفاعة التي أعطيها واختص بها من بين سائر الخلق، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الرسل ولا الصديقون ولا الشهداء ولا الصالحون يشفعون هذه الشفاعة. هذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه الله تعالى هذه الشفاعة، كما أنه أيضا خصه بشفاعة أخرى لكنها دون هذه، وهو أن أهل الجنة إذا وصلوا إلى الجنة وجدوا الباب غير مفتوح. ولهذا قال الله عز وجل: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، ولا قال حتى إذا جاءوها فتحت. أهل النار والعياذ بالله من يوم يصلون إلى النار تفتح الأبواب، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. أما أهل الجنة قال: حتى إذا جاءوها وفتحت، فدل على ذلك على أن بين مجيئهم وفتحها برهة من الزمن. قال: وفتحت. من الذي يشفع إلى الله أن يفتح باب الجنة لأوليائه؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه شفاعة خاصة به أيضا، لكنها دون الأولى، لأنها شفاعة في حصول مقصود، والأولى في زوال مكروه، فموضوع الأولى أعظم من موضوع هذه. ثانيا الأولى في جميع الخلق، والثانية هذه في أهل الجنة خاصة. له شفاعة أخص من هذه أيضا خاصة به عليه الصلاة والسلام، وهو شفاعته، وهي شفاعته في عمه أبي طالب. أبو طالب هو أبو علي بن أبي طالب، عمه أحد أعمامه الكفرة، لكن عمه أبو لهب كافر آذاه وصار أشد الناس عداوة له واحتقارا له والعياذ بالله، أنزل الله فيه سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة: تبت يدا أبي لهب وتب. عمه أبو طالب دافع عنه مدافعة عظيمة وسايره على الشدة والرخاء، حتى إنه حصر معه في شعب بني عامر حين حصره العتاة والمردة من قريش ونابذ عنه، من أجل هذا الدفاع عن دين الله وعن رسول الله، لا لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من أجل الدفاع عن رسول الله وعن الدين، أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يشفع في عمه أبي طالب. وماذا حصل لما شفع؟ صار في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، أعوذ بالله، القدمان أسفل شيء منه والرأس أعلى شيء منه، ومع ذلك يغلي دماغه من نعليه التي على أسفل بدنه، فما بالك بما بين الرأس والقدم، أشد غليانا والعياذ بالله. ومع ذلك يرى أنه ليس في أهل النار من هو أشد منه عذابا، ليته يرى أن غيره يعذب مثله، يعذب تعذيبا مثل تعذيبه حتى يهون عليه الأمر، لأن الإنسان يتسلى بالمصائب التي تصيب غيره، لكن هو يرى أنه أشد الناس عذاب، وهو أهون أهل النار عذابا والعياذ بالله. هذه الشفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا أحد يشفع له من الكفار أبدا إلا هذا الرجل، لا لقرابته، فإن الله عز وجل لا يبالي بالقريب والبعيد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن لما حصل من هذا الرجل ما حصل من نصر الرسول عليه الصلاة والسلام والدفاع عنه ومواساته والذب عن الدين، حصل له هذه الشفاعات. هذه ثلاث شفاعات خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم: الشفاعة العظمى، الشفاعة في أهل الجنة هي كل الجنة، الشفاعة في عمه أبي طالب. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أعطيت الشفاعة. الخصلة الخامسة: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عام. اللهم صل وسلم عليه. ولهذا كان خاتم النبي، لو كان أحد بيجي بعده ما صار إلى الناس عامة، لكن لما كان خاتم النبيين علمنا أنه رسول رب العالمين إلى الخلق أجمعين إلى يوم القيامة، فبعث إلى الناس كافة، العرب والعجم والقريب والبعيد، بل بعث إلى الجن والإنس عليه الصلاة والسلام، بعث إلى الجن والإنس. وهذه من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه بعث إلى الناس عامة. أما غير من الأنبياء فإنهم إلى قوم، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، وهكذا جميع الرسل تبعث إلى أقوامهم. أما محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فإنه بعث إلى الناس كافة، ولهذا يجب على كل من علم برسالته أن يتبعه، فإن لم يتبعه فهو كافر مخلد في النار غير مقبول عند الله عز وجل. وبهذه المناسبة أود أن أنبهكم إلى أنه لما كثر النصارى في هذه الجزيرة، ونسأل الله تعالى أن يهدي ولاة الأمور حتى يمنعوا وصول غير المسلمين لهذه الجزيرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، ويقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، وهذا ثابت في الصحيح، ويقول: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. لما كثر اليهود والنصارى عندنا صار بعض الناس ينظر إلى الأديان غير الإسلام نظرة هينة لينة، حتى إن بعضهم والعياذ بالله يقول: الدين الإسلامي ودين اليهود ودين النصارى كلها أديان، اختلفوا في الفكرة، هذا رأى أن هذا أحسن، وهذا رأى أن هذا أحسن، وهذا رأى أن أحسن، ولا ننكر على أحد. وهذا كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن من سوى غير الدين الإسلامي بالدين الإسلامي فهو كافر والعياذ بالله، كافر مرتد، لأنه مكذب للقرآن، فإن الله يقول: إن الدين عند الله الإسلام فقط، والدين معرفة والإسلام معرفة. وإذا كانت الجملة طرفاها معرفة فهي دليل على الحصر، دليل على الحصر. كأنه قال ما الدين عند الله إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام فقط. وفي آية أخرى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا الدين الذي رضيه الله عز وجل الإسلام. وفي آية ثالثة ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف نحن نلين بعض الناس والعياذ بالله، يقول كلها أديان، الاختلاف في الفكرة، وهذا لا شك أنه كفر. والذي يقول هذا القول يستتاب، فإن تاب وإلا وجب قتله، وجب قتله، لأنه ليس سوى الدين الإسلامي دين مقبول عند الله ولا مرضي عند الله أبدا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار، أقسم النبي عليه الصلاة والسلام، ونص على اليهود والنصارى لأنهم أهل الكتاب. فإذا كل إنسان تبلغه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن بها ولا يتبعها فإنه من أهل النار أي دين يكون. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا. أنا أشعر بأن الناس بالأول إذا سمعوا كلمة نصراني أو كلمة يهودي تقشعر جلودهم، تقشعر جلودهم ويرفعون أصواتهم أعوذ بالله أعوذ بالله. لكن الآن حانت المسألة جدا، حانت المسألة. كثيرا ما نسأل هل يجوز لنا أن نأكل من طبخ الخدم اللي عندنا وهم غير مسلمين، مسألة بطون صار، هل يجوز أن نأكل من طبخ؟ يا أخي كيف تشاهد هذا الرجل عندك عدو لله وعدو لك أنت أيضا، تشاهد عندك صباح ومساء ما تسأل عن هذا، تسأل هل تأكل طبخه ولا ما تأكل طبخه، إنك الطبخ ولا أطبخ لنفسك، ما هي مشكلة. لكن المشكلة أن يكون عندك ليلا ونهارا وربما يتولى تربية أولادك. يقول وأنا ما العهد على القائل، في رجل طيب حبيب يلقن أولاده دروس التوحيد وهم على الغداء والعشاء، فجاء إلى صبي صغير قال له من ربك؟ قال ربي عيسى. منين تلقى رب عيسى؟ إلا من الخادم اللي عنده، لأنها تقول إن إلهها عيسى والعياذ بالله. وعيسى كما قال الله عنه إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، عبد من عباد الله منعم عليه في الرسالة وجعلناه مثل لبني إسرائيل، هذا رسول، هذا عيسى عليه الصلاة والسلام. فالحاصل إني أقول محمد عليه الصلاة والسلام مبعوث كما قاله صلى الله عليه وسلم بعثت إلى ناس كافة إلى جميع الخلق، ودينه هو الإسلام وهو الدين القائم ولا دين سواه، ومن ساوى بين الإسلام وغيره من الأديان فإنه كافر مرتد عن الإسلام إن تاب وإلا وجب قتله كافرا. نسأل الله لنا ولكم الهداية. والإسلام في الحقيقة كل من تأمله ووجد ما فيه من تحقيق عبادة الله والتقرب إليه، ووجد ما فيه من العدل، ووجد ما فيه من حسن المعاملة، ووجد ما فيه من الأخلاق الكاملة الفاضلة، كل من تأمل الإسلام على وجه العلم والعدل لا بد من علم وعدل، أما بجهل فيفوت شيء كثير، وأما بجور فإنه يظلم. لكن من تأمل الإسلام بعلم وعدل تبين له أنه الدين الحق وأن ما سواه باطل. وأنا أقولكم بصراحة إن البلاء الذي حل في الإسلام إنما هو من بني الإسلام، لأن بني الإسلام فرطوا في كثير منه، لا في العبادات ولا في المعاملات. ولذلك من نظر إلى الإسلام من خلال عمل أهل الإسلام نفر منه. لكن من نظر إلى الإسلام من زاوية القرآن والسنة تبين له أن الإسلام هو الدين الحق الذي لا تستقيم أمور الخلق إلا باتباعه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع دين الإسلام ظاهرا وباطنا، ويرزقنا الإخلاص والمتابعة.
رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه واللفظ لمسلم، وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أن من نعمة الله على هذه الأمة أنه خصها بجواز التيمم إذا لم نجد الماء، وأنه في الأمم السابقة إذا لم يجدوا الماء انتظروا حتى يجدوه، لو بقوا أشهرا ما يصلون حتى يجدوا الماء، ثم يعيدون ما مضى من صلواتهم، يقضون ما مضى من صلواتهم. وهذا لا شك أن فيه مشقة وتفويت مصلحة. أما تفويت المصلحة فلأنهم يبقون كل هذه المدة لا يصلون، وهذا لا شك أن فيه تفويت مصلحة، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، يحيا بها قلبه ويستنير بها قلبه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى في القرآن: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لو كان لك محبوب تزوره كل في اليوم والليلة 5 مرات ثم حجبت عنه لمدة أسبوع، ماذا يكون عليك من المشقة؟ مشقة عظيمة. أما المشقة على هؤلاء فهي بقضاء الصلوات الكثيرة، فإن كون الإنسان يأتي بالصلوات في أوقاتها أهون عليه مما لو جمعت ثم صلاها جميعا، ففيه مشقة. فمن تيسير هذه الأمة ورفع الآثار والأغلال عنها أنهم إذا لم يجدوا الماء يصلون بالتيمم. وهل التيمم يكون عن الوضوء فقط أو عن الوضوء والجنابة؟ نقول يكون عن الوضوء والجنابة بدلالة الكتاب والسنة. أما الكتاب فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. انتهى الكلام على الطهارة بالماء. ثم قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذه طهارة التيمم ذكرها الله عز وجل، وذكر سببين من أسباب الحدث، أحدهما للحدث الأصغر والثاني للحدث الأكبر. أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا الحدث الأصغر، أو لامستم النساء، هذا هو الحدث الأكبر لأنه جماع كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مقتضى دلالة القرآن: لامستم النساء جامعتموهن فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذا دلالة القرآن على تيمم الجنابة. أما دلالة السنة ففي هذا الحديث الذي ذكره عن عمار بن ياسر، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام هو وعمر بن الخطاب في حاجة فحصل عليهما جنابة. أما عمر فلم يصلي لأنه ما تبين له أنه يتيمم عن الجنابة، وأما عمار بن ياسر فإنه صلى، لكن ماذا صنع؟ ذهب إلى التراب فتمرغ عليه كما تتمرغ الدابة، قام يتقلب عليه مثل ما تقلب الدابة، ظنا منه رضي الله عنه أن طهارة التراب كطهارة الماء. ومعلوم أن الإنسان إذا اغتسل من الجنابة يعم جميع بدنه، فظن هذا وصلى. فلما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام أخبره، قال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وبين له الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا ريب أن السنة هنا مفسرة للقرآن، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ضرب النبي عليه الصلاة والسلام الأرض بيده ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين هكذا، وظاهر كفيه هكذا، ووجهه جميع الوجه، يعني من الأذن إلى الأذن ومن منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية، مسحه عليه الصلاة والسلام. وقال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، ها؟ أي نعم، كذا كذا ثم كذا، ظهور الكفين ثم الوجه. لكن الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، بدأ الله تعالى بالوجه. والحديث هذا ظاهره أنه يبدأ باليدين، لكن تقدم لنا في حروف العطف أنها لا تقتضي الترتيب. نعم، قال ابن مالك فاعطف بواو سابقا أو لاحقا في الحكم أو مصاحبا موافقا. وعلى هذا فنقول إن القرآن يدل على تقديم الوجه، يدل على تقديم الوجه، فيكون أولى بالاعتبار من هذا السياق الذي في الحديث، ويبدأ بالوجه أولا. اقترح علي بعض الإخوان هذه جملة معترضة، أن لا أجيب سؤالا في حال الدرس. نعم، أبدا مطلقا. وقال إنه لا حق للطلبة في السؤال إطلاقا، لأن لهم حلقة خاصة. نعم، أما هذا فلا يمكن. وإذا دعت الضرورة إلى سؤال فليكن يختم الدرس قبل الإقامة خمس دقائق مثلا، ويفتح الباب للسائلين. وأنا أرجح هذا الاقتراح. نعم، ترجحونه؟ توافقون عليه إن شاء الله؟ للطلبة وغيرهم، لكنه في أثناء الشرح، لأنهم يقولون إحنا ودنا نستفيد الحقيقة، إننا إذا تقاطعت الأسئلة في الدرس ضاعت المعلومات عنه. طيب، إذن نقول النبي عليه الصلاة والسلام بيّن له ذلك كيف يصنع، وهذا من حكمة الله عز وجل أنه لم يجعل التراب كطهارة الماء لأسباب متعددة. والمقصود هو التعبد لله عز وجل بأن يمسح الإنسان وجهه وأشرف أعضائه وكفيه بهذا التراب تعبدا لله عز وجل. ولهذا سماه الله تعالى طهارة، لطهارة القلب به، وإن كان البدن قد لا يتطهر به، لكن هو طهارة القلب. ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نسي هذا الأمر، نسي ما وقع، ولما أخبر بأن عمار يفتي الناس بذلك دعاه، فذكره عمار بهذه القصة وقال له إن شئت بما جعل الله لك علي من الطاعة ألا أحدث به فعلت. فقال لا، يعني حدث به الناس ونوليك ما توليت. وهذا من انقياد عمر رضي الله عنه في الشرع وعدم تشدده فيما يرى. فالحاصل أن هذا الحديث يدل على أن الجنابة لها تيمم، وكذلك الحيض إذا كانت المرأة مريضة أو عادمة للماء مثل طهرت في السفر فإنها تتيمم. واختلف العلماء هل يتيمم الإنسان عن الغسل المستحب أو لا يتيمم، مثل غسل الإحرام لو لم نجد ماء في الميقات، هل نتيمم بدلا عن الغسل أو لا نتيمم؟ فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الآصال المستحبة كلها لا يتيمم عنها، إن وجدت الماء فاغتسل، وإن لم تجد فلا شيء فيها، لأن التيمم إنما ورد في الحدث، وأما الطهارات المستحبة فإن وجد الماء ثبت الحكم وإلا فلا. ثم إن هذا التيمم عن الجنابة هل يجب أن يعاد كل وقت؟ يعني مثلا رجل تيمم في سفر أو مريض مثل ما يستطيع الماء ما يستطيع غسل وتيمم عن الجنابة، هل يعيد التيمم كل وقت أو يكفي التيمم الأول؟ الصحيح أن التيمم الأول كافي، الصحيح أنه يكفي وأنه لا تعود الجنابة، لكن إن تيمم إن انتقل الوضوء يتيمم عن الوضوء، أما الغسل فإنه قد ارتفعت الجنابة عنه بالتيمم الأول. وكذلك المرأة إذا حاضت وطهرت من الحيض ولم تجد ماء فتيممت فإنه لا يجب عليها إعادة التيمم كل وقت، إلا أنه إذا وجد الماء وجب عليه أن يغتسل ولو كان تيمم عن الجنابة، يجب عليه أن يغتسل سواء امرأة أو رجل، المهم أن كل من تيمم لعدم الماء أو للتضرر باستعماله ثم قدر على الماء فإنه يجب عليه استعمال الماء. يدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري في حديث أبي سعيد الطويل في الرجل الذي تخلف عن الصلاة مع القوم فقال ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم لبث القوم ما شاء الله أن يلبثوا فجيء بالماء فشرب القوم وأتموا حاجتهم منه وبقي شيء فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل وقال اذهب فأفرقه على نفسك، اذهب فأفرقه على نفسك. فدل هذا على أنه إذا وجد الماء وجب عليه استعماله وإن لم تتجدد الجنابة. وكذلك أيضا حديث أبي هريرة الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وفي هذا الحديث في قوله نفخ فيهما دليل على أن التراب ليس بشرط أن يعلق في اليد، وأن الإنسان إذا ضرب على الأرض كفاه وإن لم يكن هناك تراب، لأن النفخ سيزول معه التراب، فعليه يكون القول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز التيمم على جميع أجزاء الأرض سواء الرملية أو الترابية أو الندية أو اليابسة، كله داخل في عموم قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. ما جاوب السؤال؟ نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفة.
هذا الحديث عن ابن عمر التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، هو ضعيف كما قال المؤلف، ولا أدري أيضا عن صحته عن ابن عمر، لكنه لا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أنه مخالف لحديث عمار بن ياسر، فإن حديث عمار كما سمعتم فيه التصريح بأن الضربة واحدة، ضربة واحدة. ثانيا أن حديث عمار بن ياسر صريح في أن الذي يمسح أن الذي يمسح هو الكفان فقط دون الذراع، وهذا الحديث يدل على أنه إلى المرفقين كالوضوء. وعلى هذا فالصواب بلا ريب ما دل عليه حديث عمار بن ياسر لصحته وموافقته لظاهر القرآن. أما ظاهر القرآن فإن الله يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من أيديكم، واليد عند الإطلاق هي الكف فقط. والدليل أن اليد عند الإطلاق هي الكف قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، فاقطعوا أيديهما. وبالإجماع أن القطع يكون من المرفق ولا من مفصل الكف؟ من مفصل الكف. فاليد عند الإطلاق إنما تكون الكف فقط لا إلى المرفق. ولهذا في آية الوضوء لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون الوضوء إلى المرافق أيدها، قال وأيديكم إلى المرافق. فلو كانت اليد عند الإطلاق تشمل المرفق، تشمل ما إلى المرفق، لكان تقييدها إلى المرافق لا حاجة إليه ولا ضرورة إليه. فإذا قال قائل أفلا تقيسون التيمم على الوضوء وتحملون المطلق على المقيد كما هي القاعدة؟ قلنا لا يصح، لأن من شرط حمل المطلق على المقيد أن يتفق في الحكم، أن يتفق في الحكم. أما إذا اختلف في الحكم فإنه لا يمكن أن يلحق المطلق بالمقيد، لأن اختلافهما في الحكم يدل على أن من جملة ما اختلف فيه الإطلاق والتقييد فلا يقيد. وهنا حكم طهارة التيمم وطهارة الماء مختلف ولا متفق؟ مختلف. طهارة الماء في الجنابة جميع البدن، وفي الوضوء حتى الأصغر الأعضاء الأربعة فقط. أيضا في الوضوء لا بد من غسل وأن يصل الماء إلى ما تحت الشعر مطلقا في الجنابة أو إذا كان خفيفا في الوضوء بخلاف التيمم. أيضا التيمم طهارة ضرورة، والوضوء الطهارة بالماء طهارة ضرورة ولا لا؟ ليست كذلك. أيضا التيمم في عضوين فقط، التيمم في عضوين فقط، وطهارة الماء إما في البدن كله وإما في أربعة أعضاء. فلما اختلفت في هذه الأحكام فإنه لا يمكننا أن نقيد المطلق في آية التيمم بما قيدت به آية الوضوء. كيف تختلف في هذه الأحكام؟ كل الأحكام مختلفة فيها، ثم نرجع ونقيد. فتبين أن القياس ما دل عليه حديث عمار بن ياسر، وهو أنه في التيمم يكون ضربة واحدة ويكون الكفان أو الكفين فقط لا زيادة عليهما. واعلم أن القياس هو عدم التكرار في المسح، التيمم ما في التكرار مسح، لأن الرأس يمسح في الوضوء ولا يكرر، والخفان تمسحان ولا يكرر المسح، والجبيرة تمسح ولا يكرر المسح. ولهذا قال أهل العلم يكره التكرار في كل ما يمسح، كل ما يمسح فلا يكرر، ومنه التيمم. فلا تقول الإنسان بضرب ضربة وامسح وجهي واضرب ضربة وامسح وجهي وهكذا، لا، بل ولا تكرر مسح الوجه من ضربة واحدة. فتبين بهذا أن الشارع أراد أن تكون طهارة التيمم مخففة في الغسل، وكذلك فيما يوجب الحدث، وكذلك في الحدث الأصغر. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم.
وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان. لكن صوب الدار قطني إرساله وللترمذي عن أبي ذر النحو وصححه.
سبق.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء.
في هذا الحديث فيه نقطة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها، وهو قوله وإن لم يجد الماء 10 سنين. طيب لو لم يجد الماء 11 سنة نقول هذا على سبيل المبالغة، وما أتى على سبيل المبالغة فلا مفهوم له لا في القلة ولا في الكثرة. كل ما أتى على سبيل المبالغة فإنه لا مفهوم له قلة أو كثرة. مثال القلة قول النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. طيب ومن اقتطع دون ذلك ها؟ فكذلك، لكن ذكر الشبر على سبيل المبالغة في القلة. وكذلك قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، لو عمل أقل من الذرة يراه، بدليل قوله تعالى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. طيب في الكثرة إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم 70 مرة، وإن استغفر 71 لن يغفر الله لهم لن يغفر الله لهم. وهذه قاعدة ينبغي لطالب علم أن يفهمها، أنه إذا صار المقصود الكثرة أو القلة المبالغة فلا مفهوم له. وقول عليه الصلاة والسلام فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته ظاهره أنه يجب عليه المبادرة، لقوله فإذا وجد فليتق الله، فيحتمل أن يكون هذا مرادا، ويحتمل أن يراد أن يكون المراد فإذا وجد الماء وأراد الصلاة فليتق الله وليمسه بشرته، لأن الوضوء أو الغسل قبل إرادة الصلاة ليس بواجب. انتهى الوقت؟ لا ما انتهى الوقت، ما لكم دقيقتين. نعم. اي نعم يصح التيمم به، لكن بعض العلماء يقول اذا احترق يحترق فانه لا يتيمم به، والله ما هو قوي، ليس بقوي، لان الصناعه في الحقيقه ما لها ضابط. ثم ان الجدار ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه تيمم به، وهو فيه شيء من الصناعه، الظاهر انه يصح الوضوء يتيمم عليه. هذه محل خلاف بين أهل العلم، فقال بعض العلماء في التيمم يجب أن تبدأ بالوجه ثم اليدين في الوضوء فقط إذا كان التيمم عن حدث أصغر، لأنه فرع عن الوضوء والوضوء يجب فيه الترتيب، بخلاف ما إذا كان في التيمم عن الجنابة. وقال بعض العلماء بل الترتيب واجب فيهما جميعا، لأن التيمم غير طهارة الماء. نعم دقيق. وبعض العلماء يقول لا ترتيب مطلقا، لأن طهارة التيمم خفف فيها ومن جملتها عدم الترتيب، ولكن نقول الأحوط والأفضل أن يرتب الإنسان. نعم الوجه
الوجه ثم اليد.
اي صح الوجه يبدا به هو الاول. ما ينظر في هذا، يمكن تكون شاذة هذا، ان صح هذا لا ما اظن صح، يعني عكس القران ما يصح، ما اظن صح. نعم تقرير ظاهر السنة أنه ليس بواجب. الله أعلم، الله أعلم. الفقهاء يستحبونه. نعم. ما هو بالظاهر مناسب للاستحباب هذا. المهم إنه يعم جميع الكف ظاهره وباطنه، هذا المهم. تصرف من العام الظاهر. اي لا بد ان يتطلع لقوله تعالى فلم تجدوا ماء. اين
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد. ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهم الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول